لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القرأ في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. قال: وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. قال: فمنها تعرفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حظا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان.
أي نعم. يبقى قال: فمنها تعرفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وكذا، وإن حصل هذا من بعضهم، حصل هذا بعضهم، لم يحصل هذا من جملة الصحابة رضوان الله عليهم، إنما حصل هذا من بعض الرماة لا من كل الرماة، فكانت هذه العقوبة حتى تتربى الأمة على خطورة المعصية مهما كانت صغيرة ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
قال: ومنها أن حكمة
ولقد عفى الله عنهم، الله عز وجل عفى عنهم، ولقد عفى عنكم. نعم.
قال: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسوله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثات والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة.
اي نعم، هذه من حكمة الله. يقول: فلو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيره، لأن عندهم الغنائم وعندهم الانتصار وما في ابتلاء ولا امتحان ولا آخره. طيب، ولم يتميز الصادق من غيره. طب ولو هزموا دائما لم يحصل مقصود الرسالة من تمكين نحصل بانتشار الدعوة، ولهذا فتكون غالبا الحرب سجالا ليبتلي الله سبحانه وتعالى. نعم. عبادة.
ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل
هذا بالنسبة للمسائل العسكرية، أما بالنسبة للحجة فحجة أهل الحق دائما هي الغالبة وهي الظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ظهور الحجة والبيان، أما ظهور سيف والسنان طارة وطار، لحكمة الله سبحانه وتعالى. حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومنها أن هذا من أعلام الرسل عليهم السلام، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
نعم، هكذا الرسل تبتلى بقتالكم، بقتال أقوامهم لهم، ثم تكون لهم العاقبة. يحصل إيه؟ أنه يدال كذا ويدال كذا، ثم العاقبة للمتقين، ثم تكون عاقبة للمتقين. نعم.
قال: ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا ما ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبأتهم وعاد تلويحهم تصريحا.
ليه؟ حصل بقى هزيمة، فحينئذ ظهر بقى النفاق وظهرت الكلمات وإلى آخره. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني، في الميحان تكون المنح والتمييز. سبحان الله، من يحب إخوان الثورات ومن يحب تسليط الأعداء على المسلمين؟ لا أحد يحب ذلك، من حيث هو، لكن فيه حكمة يا إخواني. مع كل حدث من هذه الأحداث يحصل ماذا؟ تمييز الخبيث من الطيب وتمييز الصادق من الكاذب. فمن هنا دي حكمة عظيمة جدا، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه أمور الرب سبحانه وتعالى وحكمة بالغة في هذا. ولهذا يشكر ربنا عز وجل من هذا الوجه في هذا الأمر، فإنه له منفعة عظيمة في تمييز الصفوف. لهذا ما تحزن، معك 100 حصل حدث ما بقي معك 10، ما تحزن، لأن 10 هؤلاء صادقون ثابتون خير من 1000. دائما المحن، شوف أي محنة اعتبر أنها تتضمن منحة. إن خسرت شيئا في الدعوة، مسجدا، خسرت أخا أو إخوة، خسرت بلدا في الدعوة بسبب حدث، ما تحزن على ذلك. أبعدهم الله، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم الله يضاعف لك الأجر وتختبر في ثباتك. هل أنت فعلا عابد الله عز وجل ثابت صابر كذا، أو أنك ستهتز، أو أنك ستهتز. بعض الناس قد يترك الدعوة إذا ابتلي فيها، يترك الدعوة أو يقدم دنياه على دعوته من ابتلاء أو كذا، يقول أنا بترك الطريق هذا لأنه يعني أنا سببت، شتمت، ضربت، سجنت. وانتوا عارفين في بعض الناس مثلا ممكن مع أي ضغط ابتلاء يحلق بقى، يحلق اللحية، بل بعضهم يدخن عشان يثبت أنه هو ما ترك الطريق كله. أما تعلمون هذا؟ تعلمون هذا. فكل حدث تجد فيه امتحان واختبار، سبحان الله. ونحن قد رأينا هذا الأمر أمامنا. قبل الثورات دي كان أصحاب اللحى معا، نعم، ولذا بعضهم يقول لك إيه؟ فين أيام زمان كنا مع بعض، كنا ما في حدث، كنا مع بعض كيف في الظاهر، يعني ما في حدث يحدث به التمايز. فلما جاءت الثورات كانت الحقيقة الثورة على هذا التمايز أكثر من الثورة على الحكام. الثورة من الحكام ثورة سياسية، لكن ما الذي حصل إخواني؟ رأينا من لا نتوقع أن ينزل ميدان. معروف زمان كان مسألة السلفي ملتحي ما له لا علاقة بسياسة يدخلها ولا بمظاهرات، المظاهرات ممنوع، ملتحي ينزل هذا ينزل الإخوان، ينزل كذا، لكن أحد سلفي ينتمي إلى السلفية، رأينا من يقود هذه المظاهرات السلفية. وأخطر صنف في الثورات وإلى اليوم هم هؤلاء. ليه؟ لأنهم أقرب إلى الناس، الناس تثق فيهم أكثر من غيره، فلهذا فتنوا الناس، فتنوا الناس. تعرف لو الإخوان فقط في الميادين ما أدوا الدور. كما نكرر لكم دائما، متى حكم الإخوان مصر؟ عن طريق ماذا؟ أدعياء السلفية أولى، عن طريق أصحاب اللحى، عن طريق المنتقبات. المنتقبات نزلوا إلى الميادين والملتحون عبأوا السيارات، يلا نؤيد مرسي لأنه المشروع الإسلامي. أما الإخوان أنفسهم ما أحد يعرفهم، من الناس ما تعرف لا بلتاجي ولا شاطر ولا تمشي وراءهم، مش شيوخ هؤلاء. إنما من الشيوخ بقى؟ حسان انزلوا، هذا حويني لا أجد مندوحة كذا، ونزل الشباب أصحاب اللحى والمنتقبات وكذا، ودخلوا إلى هذا المجال الذي كان عندهم كان ماذا؟ محظورا. وكان من المفاسد العظيمة نحن نمرغ جبين الدعوة في هذا الطريق. يبقى كان الأحداث دي من حكمة الله عز وجل فيها أنها ميزت من؟ أنها ميزت السلفية الصادق صاحب المنهج والأصول من الدعي الذي تأخذ من السلفية مظهرها ولم يأخذ حقيقتها، أخذ اسمها ولم يأخذ معناها وحقيقتها. وليست الأمور بالأسامي والمباني، وإنما الأمور بالحقائق والمعاني. وهذا الحدث الخطير، خلاص فجأة ما في دولة، ما في مركز شرطة، ما في أمن دولة، ما كل واحد بقى هو ودينه. تريد أن تسب، تريد أن تشتم، تريد أن تحمل البندقية على كتفك على المنصة، ما أحد يحاسبه. خلاص ده الأوراق اللي في أمن الدولة اتقطعت، ده احنا دخلنا، ده احنا ضربنا، ده احنا عملنا، خلاص لا حودة إلى الوراء بقى. مع عودة الوراء يعني معقول هنرجع تاني؟ لا ابدا ابدا. خذ يلا اوراقك. خذ انا جالس في البيت مره لقيت واحد جاب لي الملف بتاعي، يعني خلاص انتهت المساله ما في، بس الحمد لله لقيت سلفي معتدل الحمد لله. فهذا يجيب خلاص انتهت. فمن هنا ظهر بقى ظهر الخارجي وظهر التكفيري. ما في ما الذي يمنعك ان تتكلم بهذا؟ ما الذي يمنعك ان تتكلم بهذا؟ ما يمنعك احد. فظهرت المناهج، فكان لابد من حدث مثل هذا. انما مظاهره بالبتنجان والطماطم بجنب كده، ولا مظاهره بجامعه ما ادري، دي لا تظهر. وتجد دول يقولون بقى المظاهرات ولا تجوز وكالنعوره وما ادري ايه، لكن لا، دي كما قال الحويني ليس لها مثال سابق. دي ابهرت حتى الذين قاموا بها ما صدقوا انفسهم، دي ابهرت العالم. ومن هنا اخرجت المكنون، اخرجت المنهج الحقيقي التكفيري بحق من السلفي بحق. فهنا هذا التمييز حصل يا اخوان بعد الثوره. شوف سبحان الله، ما في دوله لكن لا يجوز الخروج على الحاكم وكذا وكذا. الحاكم يتودد الى الشعب ويقول ما ادري ايه، وانت تقول ما يجوز. طب راح الحاكم وحط مجلس عسكري وانت تقول لا يجوز الخروج على المجلس العسكري او كذا. جاءت الثوره الثانيه ميزت تمييزا اخر، الذي نجح في الدور الاول رسب في الدور الثاني، رسب في الدور الثاني، وهكذا احداث تتوالى. تجيك حماس والجهاد وكذا والامه تلتهب حولها. تمييز ولا لا يا اخوان؟ تمييز، سبحان الله تمييز. هذه احداث يحصل بها التمييز. فاذا هذه المحن لحكمه عظيمه بالغه، حكمه عظيمه بالغه. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيف. في المملكه موقف المشايخ الكبار من المشايخ اللي هم سلمان وصفر وكذا، الاحداث وما يسمى بفقه الواقع، صار في جبهه بجوار جبهه المشايخ، حصل تمييز، حصل تمييز في الصف من اللي عند الشيخ، من اللي عند العلماء الكبار ويلزم طريقهم، والذي عند هؤلاء الذين قلبوا على الدوله والى اخره. يحصل تمييز في الجزائر، فتنه الجزائر وثوره الجزائر الزمنيه هذه، ليس ثوره الجزائر على الاحتلال، ثوره الجزائر فيما بينهم على الحكام وكذا، ايضا في ليبيا، في كل مكان يا اخواني. تمييز المحن هذه تميز السلفي الصادق صاحب الاصول من ماذا؟ من غيره. ولهذا السلفي كلام واحد، كلامه واحد، لانه ينطلق من ايه؟ اصول ثابتات راسيات، عنده منهج قبل الاحداث، لما تاتي الاحداث المنهج موجود، موجود حكم الخروج على الحاكم او كذا، ده درسه في الكتب. طيب لما نخرج على الحاكم غدا، طب والحاكم اللي بعديه؟ خلاص المسألة محسومة، ولا نحتاج إلى فقه جديد؟ الجهاد راية وقدرة. هل تقول كما يقول ياسر برامي عمال يتقلب أطوارا، يركب طورا بعد طور، ولا أنت عندك ثوابت؟ ثوابت حماس راية، لا إيه، مش جهاد شرعي، مش جهاد شرعي، حتى لو عندهم قدرة مش جهاد شرعي. ولهذا احنا ماذا قلنا إخواني؟ قلنا لو انتصرت حماس وإيران واخرجوا اليهود من فلسطين وبقيت فلسطين لأهلها وحصل ما حصل في المسجد الأقصى من سيطرة المسلمين عليه، أيكون ما حصل جائزا أم لا؟ إذا حتى ولو حصل، لأننا لا ننظر إلى نتائج، ننظر إلى أسباب شرعية. ولا احنا نعمل مثل البنت مثلا تتبرج وتخرج بخلاعة وجابت وتقدم اليها مثلا رجل هو من اثرى الناس وتزوجته ثم بعد ذلك انتقبت، ده الطريق بقى تجيب لك زوج. هل احنا نقول للبنت اللي ممكن تنتقب وتكون عفيفة تكون كذا وقد تبقى الى سن الاربعين ما تتزوج، لانها عفيفة بقى. هل نقول اذا الطريق الى الزواج التبرج، واما الطريق الى العنوسة والنقاب، ولا المرأة يجب عليها ان تحجب تزوجت او لم تتزوج؟ يبقى احنا ما ننظر الى نتائج، احنا ننظر الى الامر برمته. احنا ما عندنا الغاية تبرر وسيلة، ما عندنا الغاية تبرر وسيلة. فهذه امور ثابتة. اذا في المحن الحكمة عظيمة جدا جدا جدا، سواء كان يعني من هزائم من تسليط كفار احيانا، من تسليط اهل بدع على الدعوة احيانا، من سجن، من مرض، من اي شيء من هذا. اعلم ان الله عز وجل يبتلي عباده حتى يظهر الصادق منا الكاذب. نعم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم. نعم.
قال رحمه الله: وانقسم الناس الى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون ان لهم عدوا من في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اي ما كان الله ليذركم على ما انتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز اهل الايمان من اهل النفاق.
طب بما بهذه الاحداث بهذه المحن. نعم.
كما ميزهم بالمحنه يوم احد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله: ولكن الله
يعني الله يعلم ذلك، لك ليظهر علم الله في الناس، وإلا الله يعلم المؤمن الصادق من الكاذب علما أزليا، لكن ليظهر ذلك للناس ويتحول الغيب إلى شهادة. نعم.
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على من يشاء من غيبه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. ومنها السفر.
فمعرفة مقاصد الشريعة ومعرفة الحكم يعين الإنسان على الثبات. يعني إذا عرفنا أن الله يبتلي ليميز، إذا هتحرص أن تكون من الطيب. إذا عرفنا أن الله قد يسلط عليك عدوك ليختبرك ستصبر. إذا عرفت أن العاقبة للمتقين ستستبشر. إذا عرفنا أن العبرة ليست بالكثرة لن تستوحش من قلة السالكين. شوف يا إخواني، معرفة المقاصد تعين. أنا سأسلك هذا الطريق، هذا الطريق وعر ومطبط وكذا لكنه يوصل، والطريق الثاني واسع وفسيح ومرصوف لكنه سينقطع بك. معرفتي بطبيعة الطريق هيعيننا على ماذا؟ على سلوكه، على سلوكي، لأن أعرف طبيعة الطريق فلهذا أسلكه. فمعرفة المقاصد وهذه المسائل مهمة جدا جدا جدا، هذه تعين على سلوك الطريق على أحسن ما يراد منك. نعم. نعم. هو إذا أطلع رسله هيصبح مطلق؟ يعني إذا أطلع رسله يصبح مطلق؟ الغيب الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى رسله، إذا أعلم رسله ما صار غيبة. طب يعلمهم بإيه؟ يعلمهم الله بإيه؟ بما يكون هذا وذا، بما يغيب عنهم وهو معلوم في مكان آخر، أو بما يغيب عن الخلق كلهم. بما يغيب عن الخلق، فالله عز وجل أعلم نبيه بأنكم ستقاتلون اليهود في آخر زمان، هل هذا أحد يعلمه على وجه الأرض؟ لا. يبقى هذا كان غيبا مطلقا، ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يعلمه بما لا يكون في مكان، يكون في مكان آخر مثلا، وهو غائب عن النبي فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت، لما قال بعض الناس: ماذا قلت لفلان أو كذا، وقد كان النبي علم ذلك، أعلمه بما بمن أراد أن يقتله ويلقي عليه حجرا أعلمه. فسواء كان غيبا مطلقا أو كان غيبا نسبيا يحصل. نعم. لكن مراده في الآية هو الغيب المطلق الذي يختص الله عز وجل، عالم غيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه استكم بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
قال: ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية.
نعم، هذا من الحكمة يا أخوة. حصل ماذا؟ انتصار في بدر فأين الشكر، وهزيمة في أحد فأين الصبر. فلله عبودية في السراء لا تكون في الضراء، وله عبودية في الضراء لا تكون في السراء، كما له عبودية في الغنى لا تكون في الفقر، وله عبودية في الفقر لا تكون في الغنى، له عبودية في الصحة لا تكون في المرض، وله عبودية في المرض لا تكون في الصحة. فمن حكمة الله عز وجل أن يجري على الإنسان ضروب مختلفة لينظر هل الإنسان أتى بعبودية الوقت أم لا. فلا بد من عبودية الوقت. أنت مريض لك عبودية، طب صرت صحيحا لك عبودية، أنت فقير لك عبودية، أنت غني لك عبودية. فلا بد أن تكون عابدا لله عز وجل عبودية الوقت، لا تفوت شيئا، لا تفوت فرصة، لا تفوت فرصة تعبد الله عز وجل بالحال الذي أنت فيه، وتعلم أن الأمور لا تستقر على حال واحد، بل نزل بك مرض، نزل بك مرض، فإذا المطلوب منك أن تكون عابدا لله عز وجل في مرضك على ما هو مطلوب منك شرعا. عافاك الله من هذا المرض ونجاك وصرت صحيحا، هذه عبودية الصحة. فأنت متقلب بين طور وطور، بين حال وبين حال، حتى تجري عليك أنواع العبودية فتتمرن على ذلك. نعم.
قال ومنها
استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، في السراء يوم بدر والضراء يوم أحد. نعم.
قالوا منها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال الذي يكونون فيها لو بسط لهم رزقا، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ومنها أنه إذا امتحن،
هذه فائدة عظيمة، ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العزة والنصر، لأن هذه أسباب العزة والنصر، الانكسار لله والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. الله أكبر، دي قاعدة بقى، خذها قاعدة كده. فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولهذا النبي ماذا قال؟ إنما تنصرون بإيه؟ بضعفائكم. ضعف دول يا إخواني سلاح، سلاح يحصل به النصر، سلاح يحصل به النصر. ضعف قد ينصر المسلمون بسبب الضعف والصالحين. ولهذا البخاري بوب على هذا الباب في الجهاد، باب إذا استعان الإمام، هات الباب هذا، إذا استعان الإمام بالضعف والصالحين وكذا، استعانة الإمام بهم بالصالح يكون معه سلاح الصالحين، يكون مع الجيش، ناس تدعو بس يا أخوان كده، أناس صالحون يدعون الله، ده سلاح، لا يمسك سلاحا وإنما يملك دعاء، هذا سلاح عظيم، لأنك كم تنصب بدعوته. ولهذا ذكروا أن كابل لما استعصت على قتيبة ابن مسلم قال التمسوا لي محمد بن واسع، هذا من أئمة التابعين، التمسوا لي محمد بن واسع، فالتمسوا فوجدوا ماذا؟ يدعو الله عز وجل، فقال لا يداه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف سليل. إذا النصر تحصل بهذا. وذكر البخاري حديث سعد بن أبي وقاص إنما تنصرون. نعم. ها.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.
شوف، من استعان بمن؟ بالضعفاء والصالحين في الحرب، ليسوا أهل أسلحة يا إخوان، الضعفاء ليس الأقوياء، الضعفاء والصالحين في الحرب. ها.
وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. ثم سق بسنده عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه.
حديث سعد رأى أن له فضلا على من دونه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟
الله أكبر. تنصرون وترزقون يعني ممكن يكون عندك بنت معاقة في البيت وانت بقى بتتململ والبنت بتصرف انت قد ترزق بها والله يدفع عنك من الافات بسببها. نعم.
وقال ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن.
هو سبحانه وتعالى اذا اراد ان يعز عبده ويجبره وينصره كسره اولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. الله أكبر. الله أكبر. لهذا لا تظن أن النهاية عند الانكسار وأن النهاية عند الذل بل البداية من الذل والانكسار يأتي بعد ذلك التمكين والعز يأتي بعد هذا الذل والانكسار. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. أولا ليتعلق القلب بالله وينفصل عن المخلوق. الأمر الثاني تشتد حاجته إلى الله. الأمر الثالث خندق العبودية بالانكسار يشعرك بعظم العبودية في الجبر. متى يشعر الإنسان بالغنى؟ إذا عانى من الفقر. صح ولا يا إخوان؟ الجنيه ده انت تدرك قيمته لا اذا ورثت ملايين من الوالدين عادي ما تنفق ما، لكن اذا كنت فقيرا فتشعر بقيمة هذا. اذا كنت محروما تشعر بقيمة العطاء. اذا كنت منكسرا تشعر بقيمة الجبر. ولهذا الثلاثة الذين ابتلاهم الله الابرص والاعمى والاخر ها اللي ناجح قال ايه اي نعم تعالى لقد كنت مثلك وكذا واعطاني. لا تعالى شاعر بهذا لكن ثاني طغى ولم يلتفت لكن هذا قال تعالى أنا كنت مثلك. فلازال الإنسان يستشعر قيمة أن مثلا واحد واقف في الشمس وهو بيمر عليه بقى بسيارة مرسيدس آخر موديل أو كان من قبل هكذا فقال تعالى تعالى اركب والتاني ما يصدق تعالى الجو حر اركب ها فيشعر بها. كذلك الفقير فيواسيه الغني لأنه يشعر بقيمة الفقر. ما معنى أن يأتي العيد ولا يملك أن يأتي لأولاده بلباس أو بطعام؟ هو قاس هذا. ولهذا تجد أحرص الناس على قيمة الجنيه من التجار الكبار من كان فقير. يعني يذكرون في قصة أحد الأغنياء مش هنذكره يعني وإن كانت لا تعيبه بل تمدحه في الرجح في السعودية يذكرون هذه القصة أنه كان وهو تلميذ في الابتدائي وكان ما يجد يعني يقول أنه حتى كان فيه رحلة تحتاج مش عارف كم ريال كده فما فيش ما معوش فبعض المدرسين اللي هم غير سعوديين وافدين أظن ما أدري وسوري تقريبا أو إيه فأعطاه وقال له تطلع الرحلة وأعطاه. فلما صار بقى الرشحي الدولة هذا صلى الله يبارك لهم لأنهم حسبهم على يعني إحسان فلم ينسى المدرس هذا لم ينسى وجاءه به وكافأه. ولهذا تجد أكثر التجار كانوا كذلك اللي كان يبيع ما أدري بكذا يعني في السوق واللي كان ثم صاروا أصحاب توكيلات مثلا. فيشعر بقيمة هذا الفقير ويشعر بقيمة الحرمان ويشعر بقيمة. فغالبا يكون الجبر بعد الكسر في عظم شأن الجبر واستشعارها بنعمة إن كان الإنسان موفقا. ولا بعض الناس يطغى وينسى ولا يذكر فقير. من أنسى أنا؟ أنت ما تعرفني إحنا كنا زملاء في الفصل. أنت كنت تأخذ سندوتشي كنت بتيجي بلا سندوتشي يعني. الآن خلاص النظارة السوداء والسيارة السوداء والبدلة السوداء والجزبة السوداء كله أسود في أسود نسى خلاص نسي. هذه فوائد عظيمة فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسر أواه. والله هذه الكلمات يا أخواني من أعظم ما تكون من المواساة من أعظم ما تكون من المواساة. انظر إلى أحمد سبحانه كيف كسر أولا يا إخوان في السجون والضرب والإذاء كيف كانت هذه الكسرة أولا، ثم جبرها الله بماذا؟ بعز إمام أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة.
الله أكبر، هذه فوائد دقيقة. أرباب السلوك والتربية والعمل هم سلف الأمة. أما أن نقول كما تقول الأشاعرة، أما المعتقد فأشاعرة ومتردية، وأما فقه فالمذاهب الأربعة، وأما سلوك وعمل فالصوفية، لا يا إخواني. السلوك والعمل والتربية إنما يخرج معين السلف الصادق، أنه سبحانه هيأ للعبادين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم. يعني لو عمل ما بلغها بعمل أن يبلغ هذه المنزلة، طب بلغها بماذا؟ بالبلاء والمحن. ولهذا قد يحصل لك من البلاء ما تبلغ به منزلة في الجنة أنت لا تعلمها. هذه المنزلة لو بقيت عاملا طيلة حياتك ما حصلتها، وما كان لك أن تحصلها إلا بهذا البلاء. لهذا لا يحصل لك شك حينما يبتليك الله عز وجل أو كذا بمرض، بمرض أولادك، بحصول حادث كبير، بحصول شوف اعلم أن هذا هو الخير لك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وإن من المنازل منازل في الجنة لا تتبوأها بكثير عملك من صلاة وصيام وصدقات وغير ذلك، قد تتبوأ بماذا؟ بمقام دعوي تنصر فيه سنة، بابتلاء شديد تتعرضه فتصبر فتكون من الصابرين، فحينئذ تبلغ هذه المكان. فالله له حكمة، الله عز وجل حكمة بالغة، فهناك قدر الله عز وجل منزلة عالية لكن لا تبلغها بكثير الصلاة وصيام وصدقة وذلك، وإنما تبلغ بمقام أرضه الله لك، إما مقام صابر، إما مقام شاكر، إما مقام داعي إلى الله، تنصر سنة متجردة لله عز وجل فتنال بها أعلى. أما يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، مقام قام فيه بالدعوة إلى الله عز وجل فإذا بالله عز وجل يكافئه. انظر لمقام الشهداء أيضا في الجنة، مقام عظيم، حتى إن الله عز وجل يقول: تريدون شيئا فيذكرون النعمة لهم فيها، حتى إذا تكرر ذلك قالوا أن نعود إلى الدنيا فنقتل مرة ثانية. يعني شوف الأماني. ولهذا النبي قال كما في الصحيح: وددت أني ما تخلفت عن سرية أو كذا، وددت أني أقتل في سرية ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل. نعم. فهناك منازل إخواني يتبوأها الإنسان في الجنة بالمقام يقومه. هذا بقى المقام ما هو؟ يعني هذا المقام ما هو؟ قد يكون ابتلاء، قد يكون مقام فيكون مقام صبر، قد يكون مقام شكر، قد يكون مقام دعوة عظيم. نعم.
قال: فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها.
نعم.
وبينها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعقوها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه.
فيكون صلاحه إذن في تناول الدواء ولو كان كريها، لأنه يسلم إلى عافية. أما لو ترك الإنسان تناول الكريه سوف يعطب ويتعرض للهلكات. فالنفوس إذا ألفت النصر الدائم والغنى الدائم قد يحصل إخواني طغيان. إذا لابد من محطات، لابد من وقفات، لابد من حصول انكسار لتعاود النفس نشاطها لأن هذا الأمن والسلامة الدائمين قد يؤدي إلى طغيان. نعم.
قال: ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه.
ولهذا نجد أشد الناس ابتلاءً من الأنبياء. شوف الأنبياء ينتقلون من ابتلاء إلى ابتلاء، حتى إن بعض الأنبياء قتل، يعني انتهى الابتلاء إلى القتل. إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب من أليم. وهذا لا يعارض قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حدنا ويوم يقومون أشهد. هذا لا يعارض هذا، هذا في الرسل الذين أمروا بالقتال، فإن الله عز وجل ينصرهم، فما قتل نبي في قتال، النبي ما الله ما سلط على نبي في القتال فقتل. أما الأنبياء إذا ما أمروا بالقتال قد يقتل الواحد ابتلاء وامتحانا واختبارا، قد يقتل الواحد. نعم.
قال: ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب.
شوفوا نبيكم ماذا حصل له، شوف ابتلاءات يا أخواني في مكة ماذا كان، ابتلاءات، يرى أصحابه يقتلون أمام سمية، يسجد فيوضع سل الجزور على ظهره، يؤذى ويتعرض وما تعرض، يذهب إلى الطائف، ماذا حصل له يا إخواني؟ ها لما عاد من الطائف مهموما حزينا حتى ما أفاق إلا في قرن الثعالب، ونزل عليه الملكان جبريل ومعه ملك الجبال في اللحظة هذه. شوفوا الابتلاء والامتحان، ولكن النبي نجح. إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين وتستريح بقى من هؤلاء. قال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فشوف الابتلاء وصل إلى يا إخوان تعرض السفهاء، ثم الهجرة بعد ذلك إلى مكة، وانظروا إلى أصحابه وجدوا ما وجدوا في مكة، ثم بعد ذلك الهجرة إلى الحبشة مرتين، ثم الهجرة إلى المدينة. نحن إذا حياة النبي والصحابة يا إخوان، حياة النبي والصحابة يا إخواني، انتقال من غزاة إلى غزاة، من سرية إلى سرية، من امتحان إلى امتحان، يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، يعني يوم خيبر، يوم مؤتة، يوم تبوك، يوم يوم يوم، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أيام عشان النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا ومعه الصحابة رضوان وعيم، ثم مات النبي، ثم واصل الصحابة: أيها الناس، من كان يعبد الله محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وصل أبو بكر رضي الله عنه خلافة كلها مليئة بماذا؟ بالعقبات، مليئة بعقبات. من يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حصل في سقيفة بني ساعدة من الأنصار أو كذا، ثم حرب المرتدين، ثم جاء عمر نفس المسألة، ثم عثمان، ثم علي، ثم ما جرى بين الصحابة بعضهم البعض، وما جرى بين الصحابة وبين الخوارج، ثم بعد ذلك من الفتوحات للتابعين وتابع التابعين، وتوزع المسلمون على بقاع الأرض بتمزيق أشلاء وببعد عن الأبناء والأولاد والأموال، كم بذل المسلمون. إذن دي الحياة يا أخواني، وستبقى إلى آخر الزمان، تبقى إلى آخر الزمان، لا تقوم ساحة القاتل اليهود وكذا، ثم ينزل الدجال وابتلاء عظيم. يعني إذا وطن نفسك على هذا، وطن نفسك على هذا، فكل هذا ليميز الله الخبيث. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم وصابرين ونبلو أخباركم. يبقى وطن نفسك على هذا، لا ليس غريبا عليك أن تبتلى، لكن قف عند المعافاة، ماذا لعله استدراج، وإلا فالله يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولا تكن كالذين قال الله فيهم ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل عذاب الناس وموقف الناس كعذاب الله، فلا يبالي بعذاب الله ويتقي عذاب الناس فيقع في المخالفة، مخالفة دين الله عز وجل. الله بصر أنه هيكون هذا الأمر، الابتلاء موجود، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا ونفتن ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين سبقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير وسعد أرزاق وأموال وسيارات اطمأن به، وإذا أصابته فتنة وابتلاء وامتحان واختبار من فقر من كذا انقلب على. يبقى إذن انتبهوا يا إخواني، هذه أمور لابد نحن يعني من فضل الله أنه بينها لنا، وأن الإنسان لم يوكل إلى اجتهاد فهذه الأمور ماذا يصنع. الله بصرنا يا إخوان، الله بصرنا بحال الأنبياء والرسل حتى تعرف جهدهم، الله بصرنا بما يبتلي عباده. تخيل ما يقال لك مثلا يعني ولا مثل أعلى، أما كنت طالب هتختبر، خلي بالك أنا هاجي أسألك في السؤال الفلاني وانتبه جوابه كذا، ولو أجبت هذا الجواب أخذت درجة النهائية تمام، أعطاك كل شيء، ومع ذلك ترسب، ومع ذلك ترسب، ولله المثل الأعلى. فالله أعطانا يا إخواني، الله ما الذي يحبه الله بينه، ما الذي يكرهه الله بينه، ما المقام الذي يحب الله في عبده بينه، ما المقام الذي يكره الله في عبده بينه. طيب الصراحة هذا ابتلاء، طب والعاقبة للمتقين، وقد لا أجد أنا العاقبة يجدوها من بعدي، ليس باللازم أن كل من قام لله يجد هو العاقبة مباشرة، لا. الغلام يا إخواني أمانة الأمة في زمانه ولا بعد زمانه؟ لما قتل أمانة أمة صح؟ لما كان حيا أمانة أمة؟ لا، يبقى قال العاقبة قد تكون بعد موتك، والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. طب وقتها كان وقت ابتلاء وامتحان واختبار، مثل ما النبي كده يحفر في الخندق ويبشر بماذا؟ بملك الممالك العظيمة، وبيحفر في الخندق صلى الله عليه وسلم ليحول بينه وبين المشركين والأحزاب. سراقة ابن مالك اللي بيتبع النبي في الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر انه سيلبستج، لا عجيب يعني في لحظات الاستضعاف تأتي البشرى بهذا التمكين. يبقى احنا الله عز وجل بين لنا في كتابه والنبي بين لنا في سنته طبيعة هذا الطريق، طبيعة هذا الطريق. يبقى هذا مما يعين الإنسان على مواجهة كل هذه الصعاب، ونأخذ مما جرى للنبي والصحابة وكذا. شوف احنا الى اليوم وسيكون هذا لآخر زمان بتستفيد من درس أحد أن المعصية خطر عظيم. ولهذا أول فائدة بدأ بها ابن القيم فائدة المعصية، هذه أول فائدة ليه ترتب بقى عليها الهزيمة اللي ابن القيم بيستنبط منها الحكم. لكن سببها ماذا؟ ما بدأ به تعريف سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، مما يدل على أن الطريق إلى التمكين وكذا وكذا إنما هو الطاعة، وأن العبد لو خالف فإنه سيبتلى في أمره، وكذلك الأمم إذا خالف. فكلا أخذنا بإيه؟ بذنبه. السبب هو إيه؟ هو الذنوب. فكلا أخذنا بذنبه. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الفساد. يبقى السبب إيه؟ أكثروا فيها الفساد. حينئذ ماذا؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى السبب الفساد، أكثروا فيها الفساد. يبقى خطر المعاصي على المجتمع. يبقى لما نيجي نواجه اليهود دلوقتي، إحنا عندنا جيوش في المسلمين، جيوش يعدونها. طيب لكن أهم من هذا إيه؟ العدة الإيمانية. العدة الإيمانية، لابد أن نعد العدة الإيمانية. يبقى نربي أمتنا على التوحيد كما ربها النبي في مكة، نربي أمتنا على الاستقامة، نبني سواعد التوحيد والسنة التي تحمل السيف ابتغاء ما عند الله. مش ليست المعركة معليد معركة دينية، مش ليست الخصومة خصومة دينية. احنا حركة تحرير وطني، حركة تحرير وكذا. يبقى انت تتعامل مع ارض وطين. طب ارض وطين، هتتوحل في الطين وستعلوك ارض وسدس بالاقدام. انما لتكون كلمة الله هي العليا. نعم نعم، إذا لابد أن تلتفت الدول ويلتفت الناس جميعا إلى أن أعظم أسباب النصر هو تقوى الله سبحانه وتعالى. من الذي ينصرنا؟ الله عز وجل. ولا من ينصرك؟ الله. انظر حفنة من تراب يرمي بها النبي فتكون سبب نصر، ريح يرسلها الله يوم الخندق يا إخواني، وقد اجتمع الأحزاب ونقض يهود بني قريظة العهد، وصار المسلمون بين الأحزاب من الخارج وبين بني قريظة من الداخل، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طب ماذا كان؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ريحا يبقى هنوصل بإيه؟ ريحا. بس هذا بإيه؟ هذا بإيه؟ إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالرجوع إلى الله بتوحيد الله عز وجل. نربي أمة على التوحيد على الاستقامة على التعلق بالله ثم تأخذ بالأسباب. إنما عندنا الأسباب بس هالطيارات والله العظيم قد تضرب طائراتك في محلها قد تضرب صواريخك في محلها طالما دنيا فالدنيا لمن غلب. خلاص بقى الدنيا طالما هي دنيا فالدنيا لمن غلب. صاحب الأسلحة الأكثر هو اللي هينتصر. لكن لما يكون دين الله ينصره سبحانه. وكم من فئة هنا بقى تبرز بقى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. عايزين بقى القوم لما برزوا جالوت قالوا ربنا افرح علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم قال كلا إن معي ربي سيهدين. عايزين معية الله هذه. يبقى دي أسباب النصر عظيمة التي ينبغي أن ندل الأمة ماذا عليها. نعم.
قال ومنها أن الشهادة عنده
نقف هنا ومنها
أسئلة شخصية.